نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا لمتابعة الجزء الثاني من موضوع عنوانه انتظار رجوع يسوع في الهواء ضمن برنامج نافذة على الحياة. يقول المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 14: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي. ففي ضوء ما جاء في كلمة الله عن مجيء المسيح ثانية، سنتأمل مع القس تشارلي كوستا بهذه الحقيقة الرائعة.
إن الرب يسوع لا يطلب منا أن نؤمن كما نقول بالعامية على العميان، بل يطلب إلينا أن نصدقه هو. فالإله القدوس العلي صار بالحقيقة إنسانا من لحم ودم كي يقدم لنا جميع البينات المطلوبة.
ضمن سلسلة يسوع اختار لنا القس تشارلي كوستا موضوعا بشأن المستقبل في ضوء ما جاء من كلمة الله الصادقة والأمينة. فإذ يعلن المسيح بنفسه عن مجيء ثان له، وإذ يصرح الله بلسان الوحي على فم أنبيائه ورسله بتلك الحقيقة أيضا، لا يسعنا إلا أن نصغي بكل انتباه إلى الجزء الثاني من موضوع عنوانه انتظار رجوع يسوع في الهواء. فأهلا بكم إلى برنامج نافذة على الحياة. أرجو أن نستفيد الفائدة المرجوة من خلال الحقائق الكتابية التي سوف نسمعها.
إجابة على أسئلة المؤمنين، قدم بولس عرضا لما دعاه باليونانية ماستيريون، أي سرا، موفرا معلومات لم يسبق أن كشفها الله. وبعمله هذا تطرق إلى 4 قضايا مهمة: الموت، المصير، القيامة، رجوع المسيح. الموت، حسب ما يعلم الكتاب المقدس، ليس الموت نهاية الحياة، بل هو باب أرضي يفضي إلى حياة مختلفة النوع. فما الموت إلا انفصال اللامرئي عن المرئي، العنصر اللامادي في الإنسان عن العنصر المادي. فعند الوفاة تتوقف وظائف الجسم الحيوية ويبدأ بالانحلال توا، ويسترجع العالم المادي جزيئاتنا. وفي أثناء ذلك يستمر وجود المزايا الداخلية واللامرئية التي تحدد شخصياتنا، ألا وهي أرواحنا أو نفوسنا. ثانيا، المصير. بالنسبة إلى الذين يتوفون قبل رجوع يسوع، فإن أجسامهم المادية مصيرها القبر، غير أن الموت والمصير الأبدي أمران مختلفان تماما. فبينما تفنى الأجساد تبقى الأرواح حية، وما إن يعبر المرء عتبة الموت حتى يكون بانتظاره أحد مصيرين لا ثالث لهما. ثالثا، القيامة. عند هذا الحد تساءل المؤمنون دون شك: حسنا، فماذا يكون إذا رجع يسوع قبل وفاتي؟ كيف يتاح لي أن أختبر حياة القيامة الجديدة هذه؟ وعندئذ كشف بولس ماستيريونا آخر، قال: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر ماستيريون أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أحبائي المستمعين، إن كيس العظام هذا الجسد الذي يشيخ ويمرض ويفنى ليس مهيئا لأن يدوم طوال الأبدية، ومن السعد أن نحصل منه على 70 سنة، وبعضهم يبلغون به 80 أو حتى 90. وقد قرأت عن ماري تومسون التي ماتت في فلوريدا عن عمر 120 سنة، وحسب ما قال أقرباؤها فإنها عاشت هذا العمر الطويل لأنها كانت تأكل جيدا ولم تدخن قط، وظلت تعمل في فناء بيتها حتى بلغت 105، وقد حملت مسدسا صغيرا في صدريتها كل حين. فحتى لو عملنا بكل وصفة مجربة لإطالة العمر فإن أجسادنا لابد أن تبلى أخيرا، ولابد أن تتغير لكي تحيا إلى الأبد. وإذا تكلمنا على نحو نسبي فإن أولئك الذين ماتوا فعلا ولو كانت أجسادهم قد انحلت ليسوا أسوأ حالا على الإطلاق من الذين ما زالوا على قيد الحياة، فلا هؤلاء ولا أولئك مؤهلون للأبدية، إذ إن الأجساد الفانية يجب أن تجعل خالدة. وحين يعود يسوع ليأخذ شعبه كي يكون كل حين معه، فإن تغييرا جسمانيا جوهريا يجب أن يحدث، وسوف يحدث حقا. يعلم الكتاب المقدس بوضوح أن حدثين سوف يقعان في وقت مستقبلي محدد لكن غير معروف. فسوف يحضر المسيح إلى الهواء ويستدعي أتباعه للانضمام إليه، وحينئذ يقام الراقدون بيسوع فيما المؤمنون الأحياء يغيرون، أما غير المؤمنين جميعا فيتركون كي يكابدوا ضيقا رهيبا. هذا الحدث يدعوه اللاهوتيون الاختطاف، ثم إن المسيح سينزل على الأرض أيضا ليهزم جميع مقاوميه ويقيم مملكة فعلية فعالة بواسطتها يملك على العالم أجمع. ولئن اعتقد بعض اللاهوتيين أن هذين الحدثين سيحصلان متزامنين، فأنا مقتنع من دراستي لكلمة الله المقدسة أن الرب سوف يخطف أتباعه، وأنه سيحصل ضيق عظيم يدوم 7 سنين، ثم يعود الرب ليقيم حكمه العالمي. رابعا، رجوع المسيح. أعلن بولس أنه عندما ينفخ في البوق ويحضر يسوع إلى الهواء فإن الذين في المسيح ولم يموتوا بعد سوف يغيرون جميعا في لحظة في طرفة عين. والكلمة اليونانية المترجمة لحظة هي أتومس، ومنها تشتق الكلمة أتوم أي ذرة، فهي لحظة لا تنقسم من الوقت. والمقصود من طرفة عين لا مجرد فتح العين وإطباقها سريعا، بل الوقت الذي يستغرقه النور كي يبرق أمام العينين. فالذين يكونون على قيد الحياة عند رجوع المسيح سيعطون في الحال جسما مهيئا للأبدية. مثلهم تماما مثل أولئك الذين في القبور وقد أقيموا من الفساد. هذا الوجود الجسماني الجديد يدعوه اللاهوتيون جسدا ممجدا، لأنه منيع من التأثيرات المتلفة والمسممة التي يشتمل عليها عالم أفسدته الخطية. وهذا الجسد الجديد الذي لا يفنى لن يعدى بمرض أبدا، ولن يعاني أي إصابة إطلاقا، ولن يخطئ البتة، ولن يختبر الحزن أبدا، ولن يبلى أو يموت بتاتا، إذ يكون قد تم ما كتب ابتلع الموت إلى غلبة. لقد نبه يسوع تلاميذه بشأن الأيام التي ستأتي، معلما إياهم بظهور أنبياء كذبة ومسحاء دجالين وإشاعات ورؤى زائفة. ورغم تأكيد الرب أن لا أحد يعرف متى سيرجع، فقد اشتغل كثيرون ساعات طويلة بلا ونن ليحسبوا يوم رجوعه، ونشروا تنبؤاتهم بثقة مذهلة. وفي سنة 1833 بدأ ويليام ميلر يعلن من على المنبر وفي الكراريس والكتب أن الرب سيعود في سنة 1843، وطبعا لم يعد. ثم نشر بعض أتباع ميلر التأريخ المصحح على أنه 1844، وتحديدا في 22 من تشرين الثاني نوفمبر. ولما مر الموعد المضروب دون أدنى علامة على رجوع المسيح، عدل بعضهم أيضا التأريخ إلى سنة 1878. هراء! وقد قال يسوع إن الأنبياء الكذبة سوف يعلنون ها هو في البرية أو ها هو في المخادع، ولكنه طمأن أتباعه قائلا: كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. فإن رجوع المسيح سيكون فجائيا ومنظورا بكل جلاء أمام كل عين، غير أن بعضا من المسيحيين الأولين أقلقهم أن تكون عودة المسيح قد فاتتهم. وقد تساءلوا أيضا عن المؤمنين الذين توفوا، ألن يتمتعوا بأفراح الملكوت الجديد؟ ولكي يطمئنهم بولس قدم تعليما إضافيا في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع، قال لهم: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. تصور مستمعي كم تحزن على شخص ما إن كنت لا تؤمن بقيامته المستقبلية، فكم سيكون الموت أكثر مأساوية بكثير جدا إن لم يكن وراء القبر أي رجاء. غير أن يقينية الحياة الأبدية الحتمية تضفي على الموت معنى آخر مختلفا كليا بالنسبة إلى المؤمن. وقد استخدم بولس الرقاد لا كمجرد كناية لطيفة، بل كي يبلغ حقيقة هامة. فالمؤمنون بالمسيح يحزنون لفقد عزيز لأن ذلك مؤلم، غير أنهم يحزنون وهم متيقنون بأن أخاهم المؤمن الراحل حي وأنهم سيكونون معا من جديد. ولئن فصل الموت بينهم وبينه فذلك أمر وقتي فحسب. وإذ حسم بولس قضية القيامة، عاد بعد ذلك إلى مسألة رجوع المسيح وكيف سيتأثر المؤمنون الأموات آنذاك. قال لهم: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لما التقى يسوع تلاميذه على جبل في الجليل وفوض إليهم أن يصيروا شهوده في جميع أنحاء العالم، ارتفع بعد ذلك نحو السماء وتوارى في السحاب، ثم وافاهم ملاكان بهيان وقالا لهم: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. إن يسوع لن يتناسخ ولن يتقمص، إنه لن يرجع شخصا آخر، ولن يرجع كمجرد حضور روحي، ولن يقدم في الخفاء ويباشر عملية سرية خفية للاستيلاء على حكومات العالم ودياناته، بل إنه سوف يعود جسمانيا وفعليا وسط السحب، وسيكون الحدث مبينا بغير لبس أو غموض، فسوف يكون هتاف وصوت ملاك ونفخ بوق، ويظهر الراقدون أحياء ويتغير المؤمنون الأحياء، ولن يخفق أحد في تمييز عودة يسوع المسيح عند حصولها. وما إن يقام المؤمنون الراقدون ويتغير الأحياء حتى يلاقي المسيح أتباعه جميعا في الهواء، ولسوف يكونون معه إلى الأبد، فلا ينفصلون عن إلههم مرة أخرى أبدا. ولابد أن ذلك حمل عزاء عظيما إلى المؤمنين بعيد استلامهم رسالة بولس تلك. فلما كان نيرون يحكم العالم إمبراطورا، أعوزهم أن يطمئنوا ويشجعوا بعضهم بعضا أغلب الأحيان. يخبرنا سفر التكوين في أول آياته: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وملأ الكون حقيقة، وأضف عليه النظام، واعتبر أنه حسن حقا. ثم عصى الرجل والمرأة الأولان هذه الوصية البسيطة التي أوصاهما بها الله: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقد غيرت معصية آدم وحواء العمدية كل شيء، إذ في تلك اللحظة باشرت الخطية إفسادها الدفاق للعالم، محولة إياه عن الحسن الذي خلقه الله عليه إلى نسخة منحرفة عنه تهدد بالأخطار والأهوال. فالأرض الآن تنتج غلالا تشوبها الأشواك والأعشاب الضارة، وقد بات العمل عناء مضنيا زاخرا بالألم والكرب. حتى الطبيعة البشرية التي خلقنا بها نحن كي نحمل صورة الله بذاتها عوجتها الخطية، بحيث بات الخير الذي نفعله مشوبا بالأنانية، والشر الآن يفسد كل صلاح كما لو كان لتحدي الله. وقد جلبت الخطية أقصى إهانة لله، ألا وهي الموت، نهاية كل ما خلقه الله ليكون حسنا، وفساده وانحلاله. هذا هو العالم كما وصفته في رسالة الثالثة من هذه السلسلة، وهذا هو العالم الذي غزاه يسوع بغية التغيير النهائي. ففي الحاضر ما زال العالم عاملا بمقتضى قوانين السقوط، حيث يستمر الشر وتنهار العلائق وتنشب الحروب ويفتك المرض ويموت الأحباء وتنفطر القلوب. ولكن حين يرجع الرب يسوع سيتغير ذلك كله، فحين يعود يسوع إلى هذا الكوكب سيأتي في قوة فائقة ومجد باهر لإجراء القضاء، إذ إن المسيح الذي تاق إليه أصلا القادة الدينيون، الملك المحارب الذي يستلم عرش الأمة ويهزم أعداءها ويقيم مملكة تشمل العالم كله، هذا المسيح سوف يتم كل ما سبق أن تنبأ به الأنبياء، إنما على نطاق شامل للكرة الأرضية كلها، وأعظم بما لا يقاس مما كان في وسع أي إنسان أن يتصوره. وفي الفصل الأخير من تاريخ العالم حتى الخليقة سوف تتغير، فكل شر سوف تلتهمه نار مجد الله تاركة فقط تلك الأشياء التي جعلها هو لا تفنى. مستمعي الحبيب، إنني أقر تماما بأن هذه الرسالة الختامية من هذه السلسلة قد سلكت انعطافة تفوق الواقع، وفي وسعي أن أقدر كم يبدو بعض هذا بالفعل غريبا في نظر من لا يعرف الكثير عن يسوع أو الكتاب المقدس. فحتى سير الأشخاص الاستثنائيين جدا لا تنتهي بقيامة بطلها من بين الأموات ثم صعوده في السحاب واعدا بأن يرجع ذات يوم، ولكن كما ذكرت في البداية ليس هذا مجرد سرد لأخبار شخصية تاريخية عظيمة، لأن يسوع لم يكن مجرد إنسان قط، وليست قصته مجرد رواية لأحداث حياة واحدة، فإن ولادته ونموه وموته وقيامته تشتمل على قصة البشرية جمعاء، على الأقل كما يتمنى الله أن تكون. فبمعزل عن المسيح تختم قصتنا بفصل عن رحيلنا، يليه خاتمة تربط الطرفين السائبين، ثم نلحد في التربة لنعود إلى التراب. ولكن في المسيح تنتهي قصتنا مثل قصته، بانتصار على الموت نهائي باهر رائع معاكس للطبيعة. وهذه خاتمة تستهل بداءة تفوق التصور في نطاق وجود جديد كليا. كذلك أقر أيضا بأن ما يطلب الله منا أن نؤمن به هو مستحيل بشريا، فهذه الحقائق تستقر خارج متناول العلم القادر فقط على أن يلاحظ ويقيس الجانب المادي من الكون، إنما لأشر إلى أن الحقائق الروحية الفوط طبيعية، وإن كانت تتحدى اختبارنا فهي لا تتحدى المنطق. فالإيمان لا يقتضي أن نغلق على عقولنا ونقفز قفزة عمياء، إذ أعطينا بينات على أن المستحيل ينوجد خارج نطاق الماديات هذا، فإن كائنا فوط طبيعيا قد تنازل كي يخبرنا عن نطاق أعظم بكثير جدا، وقد فعل المستحيلات إثباتا لدعواه. مستمعي، إن الرب يسوع لا يطلب منا أن نؤمن كما نقول بالعامية على العميان، بل يطلب إلينا أن نصدقه هو. فالإله القدوس العلي صار بالحقيقة إنسانا من لحم ودم كي يقدم لنا جميع البينات المطلوبة، وحتى ننال ذلك الخير الوفير كل ما ينبغي أن نفعله هو أن نثق بيسوع، أن نثق بكلامه وبأصالة عطيته. واسمح لي مستمعي بأن أجعل هذا شخصيا أكثر. أنت خاطئ، وأنا على يقين بأن هذا حق، لأن الكتاب المقدس يقول إن كل رجل وامرأة وولد وفتاة عاشوا على الإطلاق عملوا ما هو خطأ، وأكثر من مرة واحدة، بل بالحقيقة مرارا وتكرارا، وهذا يشملني أنا أيضا. ثم إن الكتاب المقدس يقول إن عقوبة ارتكاب تلك الخطايا هي الموت الأبدي، العذاب الذي لا نهاية له، في مكان وصفه يسوع بأنه رهيب ومروع على نحو يتعذر وصفه. ولكن عطية الله المجانية من خلال ابنه هي حياة أبدية، هذه هي النعمة، إحسان لا نستحقه، رحمة لم تكسبها ولم تستحقها، ولا حق لك بأن تطالب بها، بل يمكنك فقط أن تقبلها. والنعمة مجانية، مجانية كليا. لقد صار الله إنسانا في شخص يسوع المسيح، وبوصفه إنسانا قاس عقوبة الخطية من أجلك. إنه تلقى كامل العقاب الذي تستحقه أنت، ولم يترك لك أي قسط تدفعه أو أي عمل تؤديه على سبيل الإيفاء، فلم يبقي لك ولو قليلا. وفي فعل النعمة الفائق هذا خلع القاضي طوعا واختيارا روبه، وحل محل المحكوم عليه، غير أنه لن يدفعك دفعا. فهو لن يسترد العطية التي أعطاها لآدم وحواء، شرف تقريرك لقرارك الشخصي وامتياز معايشة العواقب، على أنه لم يكن ممكنا أن يجعل عطية الخلاص أسهل مما هي عليه قطعا. فكل ما ينبغي لك أن تفعله هو أن تمارس استعمال عطيته الأولى لك، أعني حرية الاختيار، لتوهب العطية الأخرى أي الحياة الأبدية. فهلا تقبل هذه العطية؟ إن أردت فقدي لحظات في رفع هذه الصلاة البسيطة. قل للرب: إلهي العزيز، إني عالم بأن خطاياي قد أقامت حاجزا بينك وبيني، شكرا لك على إرسال ابنك يسوع ليموت عوضا عني. إنني أتكل على يسوع وحده كي يغفر خطاياي وأقبل عطية الحياة الأبدية التي يقدمها إلي. إنني أقبل إلى يسوع وحده بالإيمان وحده، وأنا أطلب إلى يسوع أن يكون مخلص الشخصي، واثقا به كليا لغفران خطاياي. لك الشكر، باسم يسوع، آمين. إن استطعت أن تقول هذا لله وأنت تعني كل كلمة، فعندئذ تكون قد نلت العطية التي لا تقدر بثمن. لقد نلت الحياة الأبدية التي تتخطى الموت. ثم إن الحياة الفضلة الفياضة هي نصيبك في الحياة الحاضرة، ومن حقك أن تتمتع بها. فلأنك تؤمن بيسوع المسيح فحياته هي الآن لك، كما أن حياتك هي الآن له. لقد دخلت إلى رحاب أعظم حياة حقا على يد صاحب السيرة العظمى يسوع.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113. أكرر: 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر: arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.